وحديث حول الأهل الصالح محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتشكرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون. هذه الآية المباركة تتحدث عن الزواج كأساس في بنية المجتمع، بحيث إن استقرار المجتمع مرهون باستقرار الأسرة، كما أن خرابه مرهون بخرابها. وحديثي في هذه الآية المباركة هو في وقفات ثلاث. الوقفة الأولى حول ما يستفاد من مطلع هذه الآية من وحدة النوع الإنساني ذكورا وإناثا. فالآية الكريمة تعتبر أن من آيات الله في خلقه ومن دلائل حكمته ومؤشرات عظمته في خلقه أنه تعالى خلق لنا من أنفسنا أزواجا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الآية هنا بمعنى العلامة على عظمة الله، المؤشر الدليل، التي تكون مدعاة للتدبر عندما نمر في كتاب الله على عبارة هذا القبيل: ومن آياته منامكم في الليل ومن آياته كذا. هذا يعني أن القرآن يلفت أنظارنا إلى أننا أمام فعل سنة، أمام خلق إلهي يعد آية مدعاة للتأمل وللتدبر. من جملة آيات الله أنه خلق لنا من أنفسنا أزواجا، فما المقصود بذلك؟ شو يعني خلق لكم من أنفسكم أزواجا؟ هناك اعتقاد لدى بعض الناس أن المقصود بذلك أنه خلق حواء من آدم، والفكرة الشائعة تقول أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر الأعسر، أن حواء خلقت من ضلع آدم، والبعض يتخيل أن الآية تدل على هذا المعنى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. والحقيقة أن هذه الفكرة فكرة خاطئة وبعيدة عن الصواب، والقرآن الكريم سواء في هذه الآية أو ما يناظرها لا يدل على هذا المعنى. ليس المقصود من خلق لكم من أنفسكم أزواجا من المعنى الحرفي أنه الزوجة خلقت من الزوج، هذا ليس صحيح. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يراد منها أن البشر هم من نفس واحدة، من هذه النفس، من هذا الأصل الواحد خلق الله البشر ذكورا وإناثا. لاحظوا جيدا تعبير أزواج في القرآن أو زوج الزوجة، مثلا يا أيها
نفس واحدة وخلق منها زوجها.
شو اللي خلق منها زوجها؟
كلمة زوج تطلق على الذكر والأنثى. الرجل زوج والمرأة زوجه. الرجل زوج من المرأة والمرأة زوج من الرجل. لأن الآية تقول أنكم خلقتم من نفس واحدة. ومن هذه النفس شاءت إرادة الله أن يخلق الزوج. يعني جنس الآخر. يعني أنتم ذكورا وإناثا خلقتم من أصل واحد. من نفس واحدة. هذا أصل تكويني عظيم ويتفرع عليه الكثير من الفوائد على الصعيد التشريعي وعلى الصعيد الأخلاقي. أنتم أيها البشر من أصل واحد تحت الهوية والنوع. المرأة والرجل خلقا من نفس واحدة من أصل واحد. وهذا كما قلت يشير إليه العديد من الآيات من هذه الآية التي قرأتها في سورة النساء. ومنها أيضا قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ومنها قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، إلى آخر الآيات التي تشير ونفس وما سواها. بشر خلق من نفس واحدة. هذا الأمر كما قلت يترتب عليه الكثير من الفوائد والثمار. إذا كان الذكور والإناث خلقوا من أصل واحد ومن نفس واحدة فهذا يعني أن هذا النوع البشري بذكوره وإناثه هو الذي يشكل ويمثل خليفة الله على الأرض. إن جعل الأرض خليفة مش بس الرجال، بشر جنس البشر. أيضا يتفرع على ذلك أن التكريم الإلهي للإنسان يشمل النوع البشري. لقد كرمنا بني آدم، هذا ما يختص بالذكور بل يشمل الذكور والإناث. وهذا الذي يتفرع عليه اشتراك الرجل والمرأة في المسؤولية، مسؤولية إعمار الأرض. الخليفة خليفة الله على الأرض مسؤول عن إعمار الأرض، إعمار الأرض، عمران مادي وروحي. ليس من مسؤولية الرجل فحسب، بل من مسؤولية الرجل والأنثى. وكذلك المسؤوليات الإنسانية، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذا كله من متقرعات هذا الأصل، وحدة الهوية والنوع. اشتراك الرجل والمرأة في الدور الإنساني كما يشير إلى ذلك قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إلى غير ذلك من الأدوار التي أنيقت بالإنسان. إذن نحن أمام أصل تكويني عظيم ما سنة لله في خلقه، ويتفرع عليها كل هذه العناصر التي أشرت إليها. خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني أنتم من أصل واحد. ما لا يعني إطلاقا أن المرأة خلقت من ضلع حواء، أن المرأة أن حواء خلقت من ضلع آدم. هذه فكرة إسرائيلية توراتية، في التوراة يوجد هذا المعنى. قال الله سبحانه وتعالى: كان آدم نائم فأخذ مكان من لحمه من ضلعه وخلق له حواء فأفاق فوجد حواء إلى جنبه. هكذا تقول التوراة. وتقول بقي هذا المحل ثالثا في الرجل، ولذلك تم اعتقاد هذا تسرب مع أساتذة فقهنا في بعض تجلياته أنه أضلاع الرجل أنقص من أضلاع المرأة، لأنه محل هذا الضلع الذي أخذ من آدم ظل ناقصا في الرجال. الكلام، بينما عند النساء تكون النساء أزيد بضلع. هل خرافة عند التشريح اليوم يؤكد بشكل حاسم لا لبس فيه أن الرجل والمرأة يتساويان في عدد الأضلاع؟ فهي خرافة، فكرة إسرائيلية تسربت إلينا. وكم تسرب إلى ثقافتنا الإسلامية من الإسرائيليات عندما أصدر الخليفة أمرا بمنع الحديث عن رسول الله وكتابا بحديث رسول الله، وترك المجال مع الأسف الشديد للإسرائيليات لتنفذ صمومها في أوساط المسلمين. فقام ما يسمون بمسلمة أهل الكتاب، بعض الأشخاص من كعب الأحبار وأمثاله قاموا بنفذ أفكارهم المبعوثة عن التوراة في أوساط المسلمين. من هذه الأفكار؟ من هذه؟ ومنها مثلا في هذا المجال الأفكار الاستراتيجية التي انتشرت حتى في بعض أوساط المسلمين أيضا، أن آدم إنما أخوته حواء، فحواء هي أصل الإخوة، إنه الذي سبب بفرض آدم من الجنة هو أن حواء أخوته. هذا مفهوم لا أساس له من الصحة في القرآن الكريم، ما فيه. فوسوس لهما الشيطان، لا وسوس في مش حواء الذي وسوس، لاحظوا مثلا الآية المباركة، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وسوس لهما، الشيطان هو الذي أغوى آدم وأغوى حواء. في آية أخرى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. مش صحيح أبدا أن المرأة هي حواء هي التي أغوى آدم وسببت إخراجه إلى الجنة. هذه الرؤفة الأولى عند المقطع الأول من الآية المباركة. الوقفة الثانية هي حول قوله تعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. حيث يعتبر هذا المقطع المبارك من الآية أن الزوجة سكن للزوج وأن الزوجة سكن للمرأة، فالزواج مسكن، مسكن سكن، يعني الزواج يبعث على سكينة. الإنسان لما يقدم على الزواج يجب أن يستقر، يجب أن يعيش السكينة والاطمئنان والاستقرار. فالزواج الناجح والسعيد هو الذي يحقق هذا المعنى، معنى الاستقرار. طبعا إذا أردت أن أوسع قليلا فيمكنني القول إن الإنسان رجلا كان أو امرأة يقدم على الزواج بعدة غايات، منها تلبية نداء الفريسة، فالرجل أو المرأة لديهما فريسة خلقها الله فيهما، والزواج يحقق هذه اللذة، هي لذة مشروعة. الإسلام لا ينظر إلى الغريزة الجنسية نظرة ازدراء. الغريزة الجنسية ليست دافا، ليست عيبا، بالعكس هذه الغريزة شيء طبيعي. كما أن الإنسان لديه غرائز أخرى يمكن أن يستغلها ويستثمرها في مرضاة الله وفيما يحقق له الهدف من وراء خلقه، كذلك هذه الغريزة. فهذه غريزة ليست شيئا بعيدا، لكن الإسلام يفهم التبتل، الرهبانية ابتدعوها، الرهبانية التبتل، أن المرأة لما بدها تتزوج أو الرجل يقول أنا لما بدي أتزوج بدي انقطع العلاقة البين، هذه ترحب باطل. رهبانية أمتي في الجهاد كما جاء في بعض الأحاديث، سياحة أمتي في الجهاد. وإلا من أشرف من رسول الله وقد تزوج، ومن أشرف من أمير المؤمنين بعد رسول الله وقد تزوج، ومن أشرف من السيدة الزهراء سلام الله عليها وقد تزوج. فإذا هذا غرض، هذا هدف يحققه الزواج، أنه يلبي يطفئ الغريزة، صح التعبير، حتى لا يطفئ الإنسان لا سيما الشاب غريزته في الحرام، فالزواج يحقق له هذا الغرض، وهو أن يطفئ هذه الغريزة من الطريق ومن السبيل المحدد. الغرض الثاني للزواج هو حق النسل، حق النسل البشري، حق النسل أمر ضروري، الله سبحانه وتعالى خلقنا لنتناسل، تناسل أمر مطلوب. ولذلك ندب القرآن الكريم ببعض الناس الذين يفسدون في الأرض ويهلكون الحرث والنسل، يعملون على إهلاك الحرث والنسل، كل عمل يؤدي إلى إهلاك النسل محرم. لذلك حرم الإسلام الإجهاض، حرم الإسلام قتل النفس خشية الباطل أو لأي سبب من الأسباب. هذا يشوف الإجهاض لأنه قتل للإنسان حتى الإجهاض. فالتزاوج جدا يحقق هذه الديمومة في استمرار النسل البشري على وجه هذه الأرض. والهدف الثاني والأسمى الذي يحققه الزواج هو السكنة السكينة لنسكن إليها، وهذا الهدف هو الذي أشارت له هذه الآية. طبعا موضوع التناسل أشارت له آيات أخرى، حيث ورد في القرآن الكريم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. شو يعني حرث لكم؟ يعني تعبير كنائي عن أنه من خلال الزوجة يستمر النسل. كيف الحرف عندما ترمي البذرة في الحرف فذلك يسبب إنتاج كثير من المزروعات ومن غيرها، كذلك المرأة. يعني الزواج كذا بعض الناس اليوم يقول أنا أتزوج ماذا من أولاد؟ هذا خروج عن السنة الإلهية، ليش ماذا من أولاد؟ بدي أتزوج، إلا ماشي أنا بدي أتزوج بس ماذا أولاد؟ لا، هذا خروج عن الفطرة، تناسل ضروري. الآن لا أدخل في قصة مسألة عدد أفراد الأسرة، هل نؤمن بتحكيم النسل أو لا؟ هذا أمر آخر يمكن أن نمر في وقت آخر، لكن أصل التناسل هو أصل مطلوب ومبدأ مطلوب. في عندنا حديث شريف ثلاثة تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. طبعا ثلاثة تناسلوا مش معناها بس جيبوا أولاد وحطوهم في الشوارع، لأن النبي عم يقول أنا أباهي لكم الأمم. لمين يباهي الأمم؟ يباهي الأمم بالكسالى، بالمتسولين، بالفاشلين، بالبطالين، أو بأصحاب العقول والكفاءات. لمين يباهي الأمم؟ يباهي الأمم بالأشخاص الذين يكونون خيرا لهذه البشرية، هؤلاء هم الذين. وإن في بعض الناس قد يخجل بهم رسول الله يوم القيامة أن يحسبوا عليه وعلى أمته، وما أكثر هؤلاء. بعض الأشخاص فعلا ربما يخجل رسول الله منهم يوم القيامة أن يحسبوا عليه، لأنهم لا فيهم نفع لا لأهلهم ولا لأمتهم ولا في دنياهم ولا في أخرى، لم يقدموا شيئا. إذا الهدف الثالث، عود الهدف الثالث للزواج، الهدف الأول قلنا إطفاء الغريزة، الهدف الثاني حفظ النسل البشري، الهدف الثالث تحقيق السكنة السكينة. هذا هدف ثاني، لأن الحياة البشرية من طبيعتها أنها تخلق الكثير من القلاقل والمشاكل نتيجة تضارب المصالح والغرائز، فبتحصل كثير من المشاكل التي اجتمعت على القلق، على الخوف، على الاضطراب، فكان هذا الإنسان بحاجة إلى عناصر تحقق له الأمن والاستقرار والسكينة. شو اللي بيحقق لنا السكينة؟ في عنصر أساسي يحقق لنا السكينة وهو عبادة الله تعالى. عندما نفشك الله ونشكو بين يديه ونتوسل إليه ونناجيه ونناغيه ونشكو إليه همومنا وآلامنا وأوجاعنا، فنحن مهما كنا أغنياء وأصحاب جاه نظل فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله الغني المطلق، نبقى فقراء، نبقى ضعفاء بحاجة أن نلتجئ لهذا القوي، نظل أذلاء بحاجة أن نلتجئ لهذا العزيز الجبار، نظل عين الفقر كما يعبر بعض العلماء، والله هو الغني المطلق. لذلك نشودنا إلى الله، عبادتنا لله، صومنا، صلاتنا، لا بد أن تحقق لنا الأمن، لأن الصلاة والصوم والحج الذي لا يمنحنا الأمن والاستقرار، الأمن الداخلي، تحدث عن السلام الداخلي، عن الاستقرار النفسي، نفس الصلاة التي لا تحقق لنا هذا البعد، هذه لا قيمة لها. الصلاة يجب أن تخلق لدينا الاستقرار، ذكر الله يجب أن يحقق لنا الاطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي الأكرم فيقول له: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلاتك يا رسول الله دعاءك، دعاء لهؤلاء المؤمنين توجب السكن والاطمئنان. فالصلاة عنصر إذا من العناصر التي تحقق هذا الجانب، هذه الحاجة، حاجتنا إلى السكن، حاجتنا إلى السكن. شوف حتى القرآن الكريم يوصف البيت بأنه البيت، شو بنسميه احنا؟ مسكن. ايش البيت مسكن؟ ايش البيت مسكن؟ لأنه محقق لنا هذا الاستقرار. القرآن الكريم يصف أن الليل وجعل الليل سكنا كما جاء في سورة الأنعام، جعل الليل سكن لأنه في الليل يرتاح الإنسان ويستقر. فهذا أيضا يعني مؤشر على أهمية السكن. لكن ما أريد أن أتكلم عنه الآن كعنصر أساسي يبعث على السكينة، الزواج. ومن آياته أن يعني خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الزوج يسكن إلى زوجه، يعني إذا نظر إليها، إذا جلس معها يشعر بالراحة النفسية والاطمئنان. الزوجة أيضا كذلك، الزوج مش كسر في جلدياته ويشرب منها، أيضا هذه الزوجة بحاجة إلى مشاعر أن يؤمن لها هذه المشاعر الطيبة بحيث تشعر بالأمن، بالاستقرار، بالسكن. كلمة طيبة منك أيها الرجل للمرأة، حديث شريف عن رسول الله أنه قال: إن قول أحدكم لزوجته إني أحبك لا يزول من قلبها أبدا. هذا يوصف إلى القلب ويلمسك ويعرف بالقلب، مش بس لازم يكون عندنا مشاعر، لازم حتى نقول هذه المشاعر للآخر. فهذا الإظهار، هذا يحقق هذا المعنى، هذه السكينة وهذا الاطمئنان. من هنا إذا أردنا أن نقدم على الزواج فلا بد أن نرى أن هذا الزواج، هذه الزوجة أو هذا الزوج، هل هذا الزواج يحقق هذه الغاية أم لا؟ يحقق هذه الغاية؟ هل هذه المرأة بالحق عنوان السكينة للزوج وأيضا الزوج؟ بالنسبة للمرأة، هل هذا الزوج يحقق هذه السكينة؟ كثير من الآباء عندما يتقدم شاذ لابنته لم ينظر الى هذا الشاذ، ينظر الى رصيده في البنك ويعني وظيفته ومدى فتاته، يعني جيد لا اقول هذا ليس مطلوبا، لكن الاساس ما يحدث السكينه اذا جاءكم من ترضون خلقه مش سيارته ولا رصيده، اذا جاءكم من ترضون خلقه، شوفوا بلاش بالخلق قبل الدين، اذا جاءكم هذا في خطاب الاباء للامهات، اذا جاءكم من ترضون خلقه وليمه، حتى لو كان فقير، اذا جاءكم من ترضون خلقه وليمه فزوجوه، شوفوا ليش الخلق والدين، لان هنا هنا لان هنا العنصران اللذان يحققان السكينه، شو اللي يحقق السكينه؟ ما تفكروا انه المال بحقق السكينه والاستقرار، انظروا ادخلوا الى بيوت الكثير من الاغنياء ستجدون القلق والاضطراب والتشتت، واحيانا تدخل الى بيت فقير متواضع تجد الاستقرار والسكينه، فالذي يحقق السكينه الخلق، خلق الزوج وخلق الزوجه، كلمه طيبه عندما الابتسامه اللطيفه بين الزوجين، هذه حقق السكينه بين الزوجين، وكذلك الدين، الدين العلاقه مع الله، الا في ذكر الله تطمئن القلوب. ومن هنا ايضا علينا ان نلاحظ نحن دائما الزواج حتى المتزوجين. الزواج احيانا اذا مرت عليه السنون قد فطر عليه بعض الهموم والقلاقل والمشاكل. فمن الضروري للزوجين ان يعيدا الحيويه الى علاقتهما، الى هذا الدين، الى ان يعودا الى السكنى، ان يفكرا ما هي العناصر التي تحقق السكنى. يمكن احيانا رحله ترفيهيه للزوج وللزوجه تساعد على هذا الامر. يمكن نهيئ مشكله مع انفسنا، نفكر تفكير ليش هذا الارتقام الذي وصلنا اليه بعد 20 سنه و 30 سنه واصلين لحاله الفراق. وشو حدث؟ مذهل ايها الاخوه ايها الاخوات. 30 سنه زواج بدون نظام. المفهوم بالاشهر الاولى بنقول هودي ما انفقوا انفاهم، بس بعد 20 و 25 و 15 و 10 سنوات زواج نجت الى الطلاق. لماذا؟ لاننا أمرنا قناعة تمثل ذلك، لأننا لا نعمل على تشكيل حيويتنا. أقول هذه كلمة مهمة للزوجة وللزوج، لازم نفكر في الآخر، في الطرف الآخر، في الشريك، ما الذي يريده؟ فنسعى أن نحقق هذا الأمر بما نجدد النشاط والحيوية ويعيد النشاط والحيوية إلى البيت الزوجي. هذه الوقفة الثانية لعلي أسلفت فيها، ننتقل إلى الوقفة الأخيرة في هذه الآية والتي هي تكملة للوقفة الثانية، وهي قوله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. الله سبحانه وتعالى جعل السكينة هدفا للزواج، قال: لتسكنوا فيه، ثم عقب على ذلك قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا جعل كما يقال جعل تكوين وليس جعل تشكيل. لكن نحن أحيانا قد ننحرف، يعني كأن الأصل في العلاقة الزوجية هو الرحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة. لاحظوا التعبير ما بين محبة ورحمة. وجعل بينكم مودة. اللغة والمفسرون يفرقون بين المحبة والمودة. مثلا في موضوع أهل البيت الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ لا أسألكم عليه أجرا، ما إلا المحبة في الكون، ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة. شو الفرق بين المحبة والمودة؟ المحبة هي المشاعر القلبية، المودة هي المشاعر التي تظهرها من خلال سلوكك وعملك. في العلاقة بين الزوجين المطلوب المودة، لذلك قلت قبل قليل انه في علاقتك مع زوجتك اظهر لها الحب، انت ايها الزوج شغلني هذه المشاعر بقول بفعل، المفروض ان نرد. اذا هذا اصل هام اراد الله للحياه الزوجيه ان تبتني عليه، وهو اصل الموده واصل الرحمه. بل في الحقيقه فان عنوان الرحمه ومفهوم الموده فهو عنوان يشمل يقطع كل حياتنا وكل علاقاتنا. مثل ما الزوج والزوجه لازم تكون علاقتهم على اساس الموده والرحمه، ايضا ايها الشباب علاقتكم مع ابائكم وامهاتكم ايضا يجب ان يطبعها طابعا موده رحمه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني. واخفض لهما جناح الذل عجيب. الله الذي يريد للمؤمن ان يكون عزيزا على الدوام، نظر بعض ائمتنا الى الكعبه قال ما اعزتي وما اعظم شانتي ولكن عزه المؤمن هي اعظم عند الله منك. عزه المؤمن بهذا المستوى، لكن هل العزه ما بتمشي مع الله؟ مع الله لازم الانسان يتدلل. هذا الذل هو الذي يمنحك الكرامه، الموقع الوحيد للتذلل الذي يمنح الانسان العزه والكرامه والتذلل بين يدي الله. مع الوالدين ايضا قال واخفض لهما جناح الذل، لكن اي ذل؟ مش ذل الانسحاق، ذل الرحمه. هذا هو الموضوع، هذا هو الذي يبني الحياه الاسريه ويبني الحياه بعامه. ان نحمل الخير للناس، ان نحمل المحبه للناس، أن نحمل الرحمة للناس. إذا أردنا أن تنال رحمة الله يوم القيامة فلنحمل الرحمة في قلوبنا. ورد في الحديث أن شخصا في قعر جهنم يصرخ يوم القيامة يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن نجني من عذاب النار، فتضمر الملائكة بإحضاره فيأتيه النداء من عند رب العزة هلا رحمت عصفورا حتى أرحمك. أنت ما كان في قلبك رحمة حتى للحيوان، فكيف تتوقع أن تنالك رحمة الله؟ الراحمون يرحمهم الله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.